السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. كل يوم وكل عام وجميع العراقيين بخير، التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري. وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس السبت أنها حظت تركيا على الامتناع عن القيام بعملية عسكرية كبيرة في شمال العراق، وذلك في محادثات هاتفية أجرتها مع 3 مسؤولين أتراك كبار. وقد أدلت رايس بهذا التصريح للصحافيين في موسكو التي تزورها حاليا. وقالت رايس عن هذه المحادثات الهاتفية التي أجرتها الجمعة مع الرئيس التركي عبد الله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية علي بابا جان، قالت إنها دعتهم خلالها إلى ضبط النفس بحسب تعبيرها. وأضافت الوزيرة الأمريكية أنها أبلغت المسؤولين الأتراك 3 أيضا أن لدى الولايات المتحدة وتركيا مصلحة في عراق مستقر، وإن أي شيء يزعزع الاستقرار من شأنه أن يؤثر على هذه المصلحة المشتركة بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. نقل عن قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى في العراق أن بناء قوات جوية عراقية مقاتلة سيستغرق عدة سنوات، لكنه أشاد في الوقت نفسه بالتقدم السريع الذي تحققه هذه القوات على أرض الواقع. وقال عميد سلاح الجو في القوات متعددة الجنسيات في العراق روبرت آر ألارديس إن بناء قوات جوية عراقية سيستغرق سنوات، ولكن هذه الخدمة بالفعل هي مساهمة في الجهد لمكافحة التمرد في هذا البلد بحسب تعبيره. وأضاف ألارديس في تصريحات أدلى بها لخبراء في الشؤون الدفاعية في واشنطن خلال مكالمة هاتفية من بغداد الجمعة، أضاف أن القوات الجوية العراقية خطت خطوات هائلة منذ كانون الثاني الماضي. وأشار القائد العسكري الأمريكي في التصريحات المنشورة على الموقع الإلكتروني للقوات متعددة الجنسيات أن القوات الجوية العراقية أصبح لديها نحو 1200 منتسب ونحو 50 طائرة، مضيفا أنها تشترك حاليا مع الاستخبارات وبعثات المراقبة، غير أنها لن تقوم بعمليات قصف جوي قبل حلول العام المقبل. وأضاف أن العراق كان في أواخر الثمانينات من القرن الماضي سادس أكبر قوة جوية في العالم، حيث كان يمتلك أكثر من 1000 طائرة، لكن حرب عاصفة الصحراء والعقوبات الاقتصادية الدولية أضعفت تلك القوة، حيث لم تقم الطائرات العراقية في عام 2003 بأي تحليق ضد التحالف، كما تم تفكيك البنية التحتية للتدريب. في بغداد قال السيد عمار الحكيم نجل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عبد العزيز الحكيم السبت إن والده مريض، وقد نصحه الأطباء بألا يؤم صلاة عيد الفطر المبارك، لكن الحكيم ظهر السبت ولوح لحشد كبير عند منزله في جنوب بغداد بعد صلاة العيد. هذا وقد دعا السيد عمار الحكيم في خطبة العيد إلى الإسراع في تطبيق النظام الفدرالي، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا للحفاظ على وحدة العراق. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن الإسراع بإنشاء الفدرالية ضرورة للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وحكومة، وأننا نؤمن بهذه الوحدة ونعمل على ترسيخها ونقاتل لأجل هذه الوحدة على حد تعبيره. من جهة أخرى شدد الحكيم في خطبته على رفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية ثابتة في البلاد، لكنه ألمح إلى أهمية التوصل إلى ما وصفه باتفاق أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية. وصف القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق اللوتنانت جنرال ريكاردو سانشيز الحرب في العراق بأنها كابوس لا تظهر له نهاية في الأفق على حد تعبيره. ونقلت وكالات أنباء عالمية عنه القول في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المراسلين العسكريين في أرلينغتون بولاية فيرجينيا التي تقع خارج العاصمة واشنطن الجمعة: ما زالت أمريكا تخوض صراعا يائسا في العراق دون أي جهد ملموس لابتكار استراتيجية تحقق النصر في ذلك البلد الذي تمزقه الحرب أو في الصراع الأكبر مع التطرف على حد تعبيره. وكان سانشيز تولى قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق بين حزيران 2003 وتموز 2004 وتقاعد في عام 2006 وأنحى باللائمة في تدمير مشواره العسكري على فضيحة تعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب. في واشنطن اتهم 4 رؤساء لجان في الكونغرس الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بحجب معلومات حول الفساد داخل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي. ونقل عن الأعضاء الديمقراطيين البارزين 4 في الكونغرس قولهم في رسالة وجهوها إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن الفساد المستشري يغذي التمرد في العراق فيما يعرض القوات الأمريكية للخطر ويبدأ يجدد فرص نجاحهم. وقال هنري واكسمان رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب وتوم لانتوس رئيس لجنة الشؤون الخارجية وإيكي سكيلتون رئيس لجنة القوات المسلحة وديفيد أوبي رئيس لجنة المخصصات إن الخارجية تعرقل محاولاتهم لمعرفة الحقيقة بحسب ما ورد في الرسالة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع وكل عام وأنتم بخير. أعزائي من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلاح الدراجي إلى أجواء الأبوذية والشعر والغناء الريفي. كما نتابع اليوم أيضا حلقة معادة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الزميل نبيل الحيدري الكاتب والباحث رشيد الخيون حول قضية الهوية العراقية والمواطنة. وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد، كما ننقل أجواء العيد من بعض من المحافظات كمحافظة كربلاء وتوك، ونتعرف على أسباب غزو السلع الكهربائية الرديئة للأسواق العراقية عبر تقرير من بغداد. اليوم أعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة وهي خاصة بمناسبة العيد، ونستمع فيها إلى تهاني الفنان باسم العلي بهذه المناسبة. المجلة الثقافية نتصفحها اليوم أيضا برفقة حيدر رشيد. مستمعين الكرام، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تهاني أسرة الإذاعة بمناسبة العيد السعيد. أما الآن فأترككم مع الزميلين كفاح الحبيب ونبيل الحيدري وآخر المستجدات السياسية العراقية في ملف إخباري شامل.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: قمة لكبار القادة السياسيين العراقيين في أربيل نهاية الشهر الجاري، وتقرير للأمم المتحدة يشدد على وجود أزمة إنسانية عميقة جدا في العراق. مع حلول عيد الفطر الذي أعلنته دائرة الوقف السني في العراق الجمعة وإعلان المرجع الديني علي السيستاني السبت أول أيامه، بدت الحكومة العراقية وكأنها إزاء موقف لا يمكن أن تحسد عليه، إذ كيف لها أن تحدد إعلان العيد كعطلة رسمية يترتب عليها العديد من الإجراءات الدستورية والقانونية والآليات التنفيذية المتعلقة بتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من جانبه حاول استباق الموقف عندما أصدر صبيحة الجمعة بيان تهنئة للشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر، قال فيه إنه ينتهز المناسبة ليدعو جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي وقواه الوطنية والكتل السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرق ودرء الفتن وإشاعة أجواء الحوار والمصالحة والتسامح وإفشاء السلام في ربوع العراق. وأكد المالكي بمناسبة العيد على ضرورة أن يعمل علماء الدين والمثقفون والمفكرون والسياسيون على إشاعة ثقافة الحوار والتعايش بين مكونات الشعب العراقي والدفاع عن ما سماه بمكتسباته وإنجازاته الوطنية. ولولا تصادف وقوع الإعلان عن العيد يومي الجمعة والسبت وهما عطلتان رسميتان في الأساس لكانت الحكومة في موقف أشد حرجا. عن هذا الموقف تحدث ملف العراق إلى القاضي هادي عزيز علي وسأله أولا عن كيفية إيجاد حل لإشكال من هذا النوع.
يعني قبل تعلق الأمر بتمتع المواطنين بالعطل والأعياد، المفروض أن يكون قرار هنا للدولة وليس للطائفة أو للمنظمات المجتمع المدني. يعني هنا القانون يحدد الدولة هي اللي تعمل الأعياد والمناسبات، بما أن الدولة قد تخلت عن هذا الجانب عن وظيفتها، ذلك يعني أنه تركنا الأمر للاختلاف، يدل على أنه لا توجد لدينا ثوابت يعني في المسألة هذه.
في بند بالدستور أنه للمواطن أو للطائفة أن تختار أعياد أو احتفالات، لكن ضمن هذا البند ما يمثل فد إشكال ويا موضوع الدولة والدوام الرسمي لمؤسسات الدولة؟
بدون شك هذا واحد من الإشكالات اللي موجودة على المادة 41 عندما يقول المواطنين أحرار في اختيار مذاهبهم. نفس الوضعية هذه، يعني أنه لا يوجد للدولة قانون يعني لا يعتمد صفة المواطنة بالدرجة الأولى بل يعتمد صفة الطائفة، وهذا أيضا عيب من العيوب الموجودة بالدستور. يعني
على تجارب الدولة العراقية في العهود السابقة،
كل العهود السابقة الدولة كانت تعلن العيد يعني بعد ما يعلن العيد بالتلفزيون من قبل الدولة الناس تجيب لهذا الأمر، أما أنه الطائفة تتأخر يوم الطائفة سين تتأخر يوم أو تقدم يوم فهذا مثلا عايدة إلى يعني قد تعلق الأمر بطقوس الشرعية يعني. لكنه اللي كان سابقا عندما يعلم بالتلفزيون عيد خلاص يعني عيد رسمي هذا وبوضوء تتحدد العطلة.
أنت كقاضي ورجل قانون واختصاصي، شنو مقترحك لحل مثل هذا الإشكال الإداري الرسمي؟
طيب بالنسبة لي أنه يجب أن تكون دولة هي اللي صاحبت القرار في هذا الموضوع، يجب أن تكون دولة ويجب أن ننظم ذلك بقانون. والاتجاه للتقنيات الحديثة يعني مثل الميكروسكوبات تحسب بجزء من الثانية وضع هلال، ليش ما يلتجئ لهذا الأمر؟ يعني الدول الإسلامية يعني قدر انتشارها على مساحة الكرة الأرضية مثل كذا يختلف بالبلد الواحد، يعني نعد الأمر إلى الفلكيين هم اللي يحددون نزع زعف الهلال وسعة المحاق، أما أنه تفسير السخي فمن شهد الشارع فليصمه أو من شهد الهلال فهل مثلا ممكن أن يعتمد الميكروسكوب هو اللي يشهد، فهل مثلا التقنية يعني ما تقبل أي تأويل أو ما تقبل غلط. فأنا بالنسبة لي أتصور أنه بحاجة إلى وجود تشريع يعطي للفلكيين الحق بإعلان العيد بناء على الثوابت العلمية.
كان فترة العهد السابق كان هناك الهيئة الإسلامية لثبوت الرؤية الشرعية شيء من هذا القبيل.
قبل الهيئة موجودة كانت المحاكم الشرعية، يعني أي محكمة شرعية موجودة في العراق عندما يتقدمون اثنين من الشهود يعيدون أنهم قد رأوا الهلال، المحكمة الشرعية هي اللي تعلن العيد وتبلغ بسلطات وسلطات تعلن العيد. بعدها صارت هاي الهيئة اللي اتصدرت بها، حاليا لا المحاكم الشرعية ولا الهيئة ولا الدولة هي اللي تعلن العيد، يعني الدولة تنصرف عن واجبها في المسألة هذه.
القاضي هادي عزيز علي الذي كان يتحدث عن موقف الحكومة العراقية من إعلان عطلة عيد الفطر. يلتقي كبار القادة السياسيين العراقيين في أربيل نهاية الشهر الجاري خلال قمة دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. القمة سيحضرها رؤساء الهيئات الرئاسية 3 التي يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء وممثلي الكتل النيابية لمحاولة إيجاد توافق على عدد من الملفات العالقة. تقارير صحفية أشارت إلى أن جدول أعمال القمة سيتناول قضايا مثل مشروع الفدرالية وقانوني النفط والغاز وانتخابات مجالس المحافظات والتعديلات الدستورية. مقترح بارزاني بعقد مؤتمر موسع بين القوى السياسية الرئيسية العراقية في أربيل جاء أثناء لقاء رئيس إقليم كردستان الأحد في منتجع صلاح الدين المستشار الأول في السفارة الأمريكية في بغداد ديفيد بيرس. من جانب آخر أعلنت الكتلتان البرلمانيتان القائمة العراقية الوطنية وجبهة التوافق العراقية عدم تلقيهما دعوة لحضور قمة أربيل. مستمعينا الأعزاء، عن الآفاق السياسية لهذه القمة واحتمالات التوصل إلى توافقات بين الكتل والكيانات التقى ملف العراق الكاتب والباحث جابر حبيب جابر الذي قال:
أعتقد يعني هيكون محرج للأطراف إذا يعني أيضا الآن الوضع يعني هذا وضع أيضا الوضع التركي مع كورد يعني في مشكلة أيضا وضع قضية الانتهاب للأطراف. أعتقد من الصعب يعني عليه الأطراف حتى تذهب يعني هناك تظهر ربما هي نوع من السعيد للمشروع يعني بايدن اللي هم يعني على الأقل الأفراد وإن كانوا حقيقة ما يتحدث بشكل مطلق على التقسيم، لكن أيضا الأفراد يعني باعتبارهم الطرف الوحيد اللي يعيده. فأعتقد بهذه الأطراف السياسية قادة قتل ربما راح يفهم بهالطريقة تحرجهم أمام شارع أمام قاداتهم أمام أنا أعتقد محرج في الظرف. أيضا ربما يفهم أيضا نوع من إشعار التضامن، طبعا أكيد هو الكرد هو مصر بين الأطراف المقبول، أيضا إشعار الكرد أيضا بالتضامن تجاه قضية تركيا وإن كان هو من ناحية فعلية يعني القيادات السياسية وحتى الحكومة العراقية ما قادرة تقدم شيء بسبب الاندفاع الكردي وإهمال يعني حكومة بغداد وتصرفاتهم إذا ما أدى إلى تذكير الأوضاع مع تركيا أو بآخر. أعتقد الآن يعني ما أكثر ذا ينجح
ما ينجح على صعيد القضية الفيدرالية أم على مستوى قضايا أخرى تقديركم؟
والله هو يعني لابد حتى إذا إجا يعني لابد أن تناقش من الشغلات يعني الكردية أيضا بالذات قضية الفيدرالية قضية يعني يستخدمهم يريدون يفهمون الآخرين بأن هم يفهمون بمشروع بايدن ويختلف الآخرين تلقفوه بشكل خاطئ هم أصح، لكن أعتقد ما ممكن تقصر فقط هو أن تأثير قادة الكتل والاتفاق فيما بينها يعني أصلا الاتفاق الاختلاف هو قد يكون يعني بشكل أساسي ما بين رئيس الوزراء وما بين قادة التوافق. ما أعتقد الآن الظروف شيء ممكن أن تسوي الجديد بين هذه الطرفين يعني بشكل أساس استبعد الحقيقة.
المؤتمر أو الملتقى يأتي بعد لقاء مستشار السفير الأمريكي مع السيد مسعود برزاني، برأيك ألا يعتبر مثل هذا اللقاء شكل من أشكال الإنقاذ أو حراك المطلوب للعملية السياسية التي بعض الأطراف يعني تشعر بالجمود وعدم حيوية الإنجاز في هذه المرحلة؟
حقيقة هي جزء من مشكلة السياسة في العراق يعني غياب الطرف الوسيط المقبول اللي قرر تكاد يكون الآن هو يعني مربعات ما تلتقي بينها. أعتقد إنه يعني الدور الكردي هو حقيقة كانت عنده محاولات كثيرة سابقة لم تنجح، أعتقد إنه يعني كاد يكون يستطيع أن يقلب الأطراف هذا نقشة. أيضا هناك أطراف كثيرة حاولة أن تراهن على تصوير بطريوس وأيضا كاتب إنه بعد راح يأكد إنه هذه الحكومة فاشلة وبالتالي استبدالها، لا هذا ما مطروح. أيضا دول الجوار هي ليس في وارد تغيير حتى اتجاه دعم تغيير في العراق. كل الأطراف أعتقد الآن يعني تكاد تكون وصلت إلى قناعة لابد من إيجاد حل واتفاق على 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 الخروج من الوضع المأزوم بيناتها. الدور الكردي رغم الحقيقة الآن التبس بوضع إقليمي غير مرتاح بالنسبة لهم، وضع إقليمي مهدد. أيضا قضية تبنيهم بقرار جوزيف بايدن مع الكونغرس الأمريكي هذا يعني أخذ هذا بالاعتبار، لكن في نفس الوقت بحاجة أن يكون هناك طرف وسيط على الأقل بين جهة التوافق وبين بعض قيادات الائتلاف.
الكاتب والباحث جابر حبيب جابر متحدثا عن قمة كبار القادة السياسيين في أربيل. ذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل الأمريكية إن منظمة الأمم المتحدة أصدرت تقريرا يشدد على وجود أزمة إنسانية عميقة جدا في العراق. الصحيفة أشارت إلى أن التقرير الذي أصدرته بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة وغطى مدة 3 شهور انتهت في 30 حزيران الماضي يؤكد أن المدنيين يعانون من تبعات مدمرة جراء العنف الذي يضرب البلاد، حيث آلاف الناس يطردون من بيوتهم كل شهر فيما تتواصل عمليات القتل العشوائي والتعذيب في السجون. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن المسودة الأولى من تقرير الأمم المتحدة قد اكتملت في آب الماضي، إلا أن الأمم المتحدة أرجأت نشر النسخة النهائية لما يزيد عن شهر إثر طلب من سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. وقالت الصحيفة إن من أخطر القضايا التي أثارها التقرير هي المعاملة في السجون، وإن العديد من السجناء بقوا رهن الاحتجاز على مدى شهور من دون مراجعة قضاياهم أو أن وصولهم إلى الاستشارة القانونية كان محدودا. وعبر التقرير أيضا عن المخاوف من اكتظاظ السجون ومن الوضع الصحي المتدني فيها. كما شدد التقرير على وجود ما يقدر بمليونين ومئتي ألف عراقي يعيشون الآن لاجئين خارج العراق، نصفهم في سوريا. عن تقييمات تقرير الأمم المتحدة قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي شاذة العبوسي لملف العراق أن التقرير يعكس جانبا من الواقع الذي يعيشه المجتمع العراقي، لافتة إلى أنه يحظى بصدقية إلى حد ما.
التقرير هو يعني إلى حد ما هو أقرب إلى المصداقية، كون جزء من الحكومة أو نراقب الحكومة وتحصل انتهاكات من قبل الحكومة لا ينبغي أن نغطي عليها، ولكن رصد مثل هذه الحالات والمتابعة من شأنها أن تقلل من هذه الانتهاكات سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب العراقي. فنحن نسعى إلى إزالة كل انتهاكات حقوق الإنسان عمليا في كل دول العالم، هنالك انتهاكات ولكن بتفاوت. نحن أعتقد الرقم الأعلى يعني بالانتهاكات، ضربنا الرقم القياسي بالانتهاكات لعدم وجود مساءلة، لعدم ممارسة البرلمان لدور الحقيقي، لا يوجد مساءلة حقيقية للوزارات. نحن بالنسبة لنا كبرلمان لحد الآن نعتقد أننا لم نمارس دورنا الحقيقي بسبب تكتر الكتل السياسية، كل كتلة على وزيرها، وبالتالي الوزير المعني من الوزارة الفلانية لا ينبغي مساءلته لأنه مسنود من هذه الكتلة.
هذا يؤشر أيضا إلى وجود خلل في وعي الجهات في التعامل مع حقوق الإنسان في ضوابطها الإجرائية.
هناك دورات بشكل مستمر تقوم بها الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة لتثقيف الكوادر المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في الوزارات المعنية بسيادة القانون مثل الدفاع، الداخلية، العدل، وزارة حقوق الإنسان، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بالنسبة للأحداث اللي هم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعني تحسين معاملة النزلاء، المعايير الدولية اللي يجب مراعاتها أثناء الاعتقال أو الاحتجاز أو مشاكل، هذه من شأنها أن ترفع مستوى الموظفين والعاملين في هذا المجال. نحن كبرلمان أيضا أحيانا نشترك في مثل هكذا دورات لكي نعرف مدى استجابة هذه الوزارات للتدريبات التي يتلقونها.
هناك قراءة لهذا التقرير تشير إلى أن التقرير بدأ أشد قتامة من الشهادة اللي أدلى بها باترايوس والسفير الأمريكي في بغداد، إلى أي حد قيمين هذه دقة هذه المعلومة؟ هل التقرير مصداقيته أكثر مما طرحه تقرير المسؤولين الأمريكيين؟
بس فرق التوقيت نحن نلمس يعني يوم بعد يوم هنالك تحسن ملموس. يعني أضرب لك مثل الجثث المجهولة الهوية، قبل كم شهر أنت تسمع 30-40 باليوم، الآن تصير تسمع 3-4، هنالك تحسن ملموس. اليوم حقوق الإنسان في هذا الشهر في شهر العاشر ليس مثل الشهر السادس، الحمد لله. يعني إحنا أكو تعاون يعني الكل بيحاول من رئاسة الوزراء وبهذا الاتجاه ماشيين أنه تحسين ظروف حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين خاصة. وشهدت شهر رمضان إطلاق سراح من الجانب الأمريكي، الجانب العراقي كان جدا مخدود في إطلاق السراح، ولكن هنالك تحسن ملحوظ في يعني الإجراءات المتبعة لحقوق الإنسان. ربما يكون هذا التقرير سبب لتحسين الأوضاع، ربما كان شديد ولكن أدى إلى أن تبع الحكومة والقوات الأمريكية نصب عينها أنه هذا سينشر على مستوى العالم. الرفض أحيانا يكون إيجابي حتى لو كان قاسي، ولكن له دور في التقييم أو تقويم الوضع داخل العراق.
شذا العبوسي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
يا ابو بشير جيش بلا شيك والله ويا مسكين وضحيك يرضى زلك يا ما شفيك بسم الله جان تعود
العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه